نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك الله فيكم
وفيكم. نستهل حلقتنا فضيلة الشيخ بسؤال بعث به الأخ أبو عمار من الرياض، يسأل فيه عن الرفق في الإسلام، مفهومه ومجالاته وثمراته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي اصطفاه الله من عباده فأنزل عليه القرآن وأمره بتبليغه للناس وبيانه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لقد عني الإسلام بجانب الأخلاق عناية فائقة، عناية ليس لها مثيل، عناية فقدتها كل الأنظمة والنظريات الوضعية، كما عني الإسلام بحق الفرد على نفسه، فحثه على ما يكمل به نفسه من كريم الأخلاق، وعني كذلك بحق الجماعة، فشرع لهم ما ينظم علاقاتهم الاجتماعية ويقوي صلاتهم الأسرية، وجاءت دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما يكمل ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وانظروا وتأملوا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجدون الشواهد الكثيرة على هذه العناية بالأخلاق التي ورد الحث عليها والترغيب فيها في القرآن والسنة، ومن أخصها الرفق بكل ما يتضمنه من خصائص ومزايا. مفهوم الرفق: الرفق لين الجانب ولطافة الفعل وإحكام العمل، والقصد في السير، والرفق يرادفه الرحمة والشفقة واللطف والعطف، ويقابله الشدة والعنف والقسوة والفظاظة. هذا هو معناه الاصطلاحي، وهو أيضا أصل معناه اللغوي. وهذه المعاني السامية لمفهوم الرفق قد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الحث عليها والتنفير مما يضادها في مواضع كثيرة ومناسبات متعددة، تجلت في التوجيهات القرآنية لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم في دعوتهم لقومهم، وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم العملية. وإذا تأملنا هذه الشواهد القرآنية والنبوية التي تتحدث عن الرفق وعنايتها به وعرضها لصوره ومزاياه، يتبين لنا مدى أهمية الرفق في الدعوة إلى الله وفي معاملة الناس بعضهم لبعض فيما يخص حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، بل إن الرفق له تعلق كبير في حياة الفرد مع نفسه، فإنه يدفع إلى تهذيب النفس وحملها على ما يكملها ويزينها. ولهذا فقد امتدح القرآن الكريم بعض أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في معرض الكلام على الرد على قومه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وحث القرآن الكريم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم على دعوتهم لقومهم بالرفق، بل على أن يكون الرفق خلقا وسجية لهم في كل حياتهم. أعظم من هذا كله، فقد اختار الله الرفق ليكون اسما من أسمائه جل وعلا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومن أسمائه سبحانه الرفيق، وهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها، وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال. ولعلنا في هذه العجالة نستعرض بعض النماذج والشواهد القرآنية والنبوية في الرفق ومزاياه وخصائصه. أولا: الرفق مقصد من مقاصد التشريع، فإن الشارع الحكيم قد جعل الرفق مقصدا في التشريع، فلم يدخل الشارع المشقة على المكلف في المأمورات والمنهيات، بل راعى جانب الضعف والنقص والعجز لدى المكلف، فشرع له من الرخص والتيسير ما يرفع به الحرج عن المكلف. كما أن الشارع الحكيم قد رفق بالمكلف حينما تجاوز عنه في حال زلته وخطئه. ومن الأمثلة على الرفق في التشريع: الرخص في التيمم لمن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو مشقة أو تلف. ومنها الرخصة للمسافر في قصر الصلاة وجمعها، وكذلك الرخصة للمريض الذي يشق عليه الصلاة أن يجمع الصلاة، وكذلك الرخصة في الفطر للمريض والمرأة الحامل التي تخشى على نفسها أو على ولدها، وكذلك الرخصة للشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه في ترك الصوم والإطعام بدلا عنه، وكذلك الرخصة في الحج، فقد رخص لمن لم يجد الزاد والراحلة، ورخص للمريض والمرأة التي لا تجد محرما في ترك الحج. ومن الأمثلة في المعاملات وهي كثيرة، منها على سبيل المثال إباحة القرض، مع أنه في الأصل ربا لأنه في الأصل دراهم بدراهم إلى أجل، ولكنه بيح لما فيه من الرفق والتوسعة على المحتاجين، بحيث لو بقي على الأصل وهو المنع لكان في ذلك تضييق على المكلفين. ومن أمثلته أيضا بيع العينة، هذه العينة في الأصل أن التمر لا يباع بتمر مثله، إلا أنه رخص في بيع الرطب باليابس لما فيه من الرفق ورفع الحرج عن الناس، إلى غير ذلك من أمثلة الترخص ورفع الحرج. وأما في جانب المنهيات فأمثلته كثيرة، فقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم القتل أو الاعتداء على الأنفس رحمة وشفقة ورفقا بالمكلفين، كما جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن كل ما يضر الإنسان، كما قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فحرمت عليهم كل أنواع المسكرات والمخدرات وأنواع المآكل الضارة رفقا به وبحياته، كما جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن الإسراف وإضاعة المال رفقا بالإنسان ومحافظة على مقوماته المادية، كما جاءت الشريعة الإسلامية بإباحة الزواج والحث عليه والترغيب في تخفيف تكاليفه، كل ذلك رفقا بالإنسان ذكرا وأنثى وسدا لحاجتهما، كما أباح الطلاق للحاجة والخلع كذلك إحسانا ورفقا بما ساءت حالهما وتعذر عليهم الاستمرار في الزواج، كما شرع الحدود من قتل القاتل رحمة ورفقا بالخلق من أن يعتدي بعضهم على بعض فيستحلوا دماء بعضهم، ومن جلد الزاني البكر ورجم الثيب رحمة بالخلق كذلك، أن تضيع أعراضهم أو تختلط أنسابهم، وما من قطع يد السارق رفقا بالمكلفين حتى لا تضيع أموالهم، إلى غير ذلك من الأمثلة. وفي هذا القدر ما يكفي إلى هذا إجابة على هذا السؤال، وإن حصل لنا مناسبة في حلقة قادمة فسوف نتكلم على بعض من عناصره المهمة، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع أبو نواف يقول: فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجهونها للنساء اللواتي نراهن في الحرمين وقد كشفنا وجوههن؟ وهل يدخلنا في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟
الجواب: أولا نذكر حكم كشف الوجه، فنقول لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لا في المسجد الحرام ولا في الأسواق، ويجب عليها ستر وجهها من غير عن غير المحارم، ولا تغتر بما تفعله بعض النساء من التهتك وترك الحجاب. ويتعاظم الأمر عندما تكون الفتنة في المسجد الحرام، فإن ذلك يعرض الرجال لكثير من الافتتان بهن، كما أنهن أيضا يتعرضن للافتتان بالرجال. فالله سبحانه وتعالى قد أمر هؤلاء وأمر هؤلاء بغض البصر حتى لا يكون هناك فتنة. وقد أجمع علماء الملة على أن المرأة إذا كانت فاتنة فإنه يجب عليها أن تغطي موضع الفتنة وهو وجهها في الدرجة الأولى. فيجب عليكم أخواتي المسلمات أن تسترن ما ظهر منكن، وبخاصة الوجه، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الفتن في هذا المحل وفي غيره، ولكن في هذا المحل يكون الذنب أعظم والإثم أكثر، لأن هذا الحرم له قدسيته وله خاصيته. لكن المحرمة بحج أو عمرة كما يقال، فالمشروع لها كشف الوجه في البيت فقط أو الخيمة، ولكن إذا جاءت إلى رجال غير محرمين عليها فيجب أن تغطي وجهها كما جاء بذلك التوجيه النبوي الشريف، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لدينا عامل كافر نجلس معه ونمازحه، فهل هذا جائز؟
الجواب: مجرد مجالسة الكافر ومعاملته بيعا عليه أو شراء منه ونحو ذلك من تبادل المنافع الدنيوية، هذا يجوز بحضرة يجوز من غير مضرة تكون على المسلمين في دينهم أو دنياهم. ومعروف أن الإحسان إليهم لا يعتبر معصية ما داموا لم يقاتلونا ولم يكونوا حربا علينا. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولا ينسى الإنسان وهو يجالس هؤلاء أن يدعوهم إلى هذا الإسلام. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون بالقول فقط، بل تكون بالفعل من الأمانة والنزاهة وعدم الغش وعدم التدليس، فإن في ذلك دعوة لهم إلى الإسلام، إذا عرفوا أن الإنسان إنما يعتبر ذلك لا لمصلحة له، ولكنه استجاب لنداء الله سبحانه وتعالى ولتوجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الإسلام بالعدل بين المسلمين بعضهم مع بعض، كما أمرهم أن يكون العدل بينهم وبين الكفار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ أيضا يقول: ما حكم المسلسلات والنظر إلى النساء من الرجال والعكس كذلك؟
الجواب: لا يجوز النظر إلى مثل هذه المسلسلات ومتابعتها، وهي تعرض النساء العاريات أو شبه العاريات لا في التلفاز ولا في غيره، لأن الغالب على من يظهر في التلفاز من النساء التبرج وكشف بعض العورة، وكذلك الرجال يظهر منهم من يكون مثالا للزينة والجمال، ولا يخلو النظر إليهم من فتنة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الجميع بغض النظر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا هو التوجيه النبوي الكريم بصيغة عامة للمؤمنين والمؤمنات. وانظروا ماذا يخاطبنا الله سبحانه وتعالى فيه: بأن خاطبنا بالإيمان، خاطب الرجال بالمؤمنين وخاطب النساء بالمؤمنات، وذلك دليل على أن هذه الأمور داخلة في إيمان الإنسان. ومعروف عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الله سبحانه وتعالى نرجوه أن يمن علينا وعليكم بأن يكون إيماننا في ازدياد مطرد، وألا تعصف بنا السيئات والمعاصي، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، وجهوا القول في علاج الكسل وقت الصلاة.
الجواب: أولا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذهب عنك ما ألم بك، ويرزقك الثبات على طاعته والاستقامة على دينه حتى الممات. وأما ما سألت عنه من الكسل والعودة إلى النوم بعد الاستيقاظ في وقت الصلاة حتى تنتهي الجماعة أو يخرج وقت الصلاة، فهو من كيد الشيطان وهوى النفس. وعلاج ذلك يتمثل في الآتي: أولا، الاتيان بأذكار النوم قبله وبعد الاستيقاظ منه مباشرة. الثاني، مفارقة الفراش عند الانتباه فورا. ثالثا، التوجه إلى الله بالدعاء لا سيما في أوقات الإجابة، أن يعينك على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة، وأن يعينك أيضا على بقية تكاليف الإسلام. رابعا، الاستعاذة بالله من الكسل. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، متفق عليه. خامسا، قوة العزيمة واستحضار ثواب الله تعالى على أداء هذه الصلاة، واستحضار عقاب الله على عدم أدائها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب بكل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عنه عقدة، فإن صلى انحلت عنه عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. وإذا تبين أن بك شيئا من أنواع الردى فعليك بالرقة الشرعية، فإن فيها علاجا لمثل هذه الأمور، والله يتولانا وإياك بتوفيقه وسداده.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. ولازمنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذا سائل فضيلة الشيخ بعث بسؤاله يقول: ما صحة هذا الحديث حيث أنه انتشر كثيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت منه.
الجواب: الحديث هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو عاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. هذا الحديث رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه وقال إسناده حسن، ورواه البيهقي في السنن وفي شعب الإيمان وقال إسناده حسن. هذا رأي الفريق الأول. أما رأي الفريق الثاني فإنهم قالوا إن الحديث ضعيف، وبخاصة أن صاحب حلية الأولياء قال إسناده حسن، ورجاله ثقات عدا إبراهيم بن عبد الله المعدل وهو صدوق حسن الحديث. إذن فهناك رأي بأنه حسن وأن درجته قد تبلغ الصحة كما عند الطبراني، ولكن هناك رأي آخر للطحاوي، وقلت لكم لصاحب الحلية بأن فيه ضعف، ومن أراد أن يراجع في درجة الحديث فعليه بشرح معاني الآثار ومسند الشاميين وشرح السنة ومختصر قيام الليل وصحيح ابن حبان وحلية الأولياء، وأيضا كتب الطبراني وصحيح ابن حبان وابن والبيهقي في سنن وفي شعب الإيمان، فإن في ذلك متعة لطالب العلم الشرعي وبخاصة المحدثين الذين يرتاحون من مثل هذه الدراسات العلمية الحديثية، والله يوفق الجميع.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا هذه هي السائلة من جدة بعثت بسؤالها، تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة في بيتها أن تصلي صلاة العيد كأي صلاة مفروضة بدون صفتها؟
الجواب: صلاة العيد في حق المرأة سنة مؤكدة، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنهما قالت: أمرنا، وفي رواية أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، رواه البخاري ومسلم. فبناء على هذا يتضح أن خروج النساء لصلاة العيد سنة مؤكدة، لكن يشترط أن يخرجن متسترات لا متبرجات، كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى، وبالله التوفيق.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نختم لقاءنا في برنامج نور على الدرب مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا عن أسئلتكم واستفساراتكم، شكر الله له. الشكر يمتد أيضا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة. ختام المستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل والتي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم. هاتف البرنامج والذي نستقبل عليه الرسائل النصية 0534700700، أو على الفاكس 4425543. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.